الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وتابعيه بإحسان إلى يوم الدين. إخوتي الأكارم، نبدأ معكم في حلقة جديدة مع موطئ الإمام مالك رحمه الله تعالى. وكنا في الحلقة السابقة توقفنا عند باب النوم عن الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر أسرى حتى إذا كان من آخر الليل عرس وقال لبلال اكلأ لنا الصبح، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكلأ بلال ما قدر له، ثم استند إلى راحلته وهو مقابل الفجر فغلبته عيناه، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الركب حتى ضربتهم الشمس. ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بلال: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتادوا. فبعثوا رواحلهم واقتادوا شيئا. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، ثم قال حين قضى الصلاة: من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: أقم الصلاة لذكري. في هذا الحديث ألفاظ، منها لفظ عرس، والتعريس نزول المسافر آخر الليل للنوم والراحة، والمعرس هو مكان ذلك النزول، كما قال الشاعر: فأصبحوا والنوى عالي معرسهم، وليس كل النوى تلقي المساكين. وفيه لفظ اكلأ بمعنى احفظ، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل من يكلأكم يحفظكم. وفيه لفظ اقتادوا بمعنى ارتحلوا، أمر لهم بأن يقتادوا، يقودوا بأن يقودوا دوابهم إلى مكان غير هذا المكان. وقد جاء التعبير في بعض الروايات بلفظ ارتحلوا، وهي رواية تفسر هذه الرواية التي فيها اقتادوا. وفي هذا الحديث استشكال مشهور لأهل العلم، وهو أن وجه أخذ الحكم من هذه الآية غير واضح، لأن الذي ذكره أهل التأويل فيها هو إما أن قوله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لذكري، بمعنى لذكري فيها، لتذكرني فيها، إذا كانت الإضافة إلى المفعول، إذا كان الله سبحانه وتعالى هو المذكور. وإما أن معناها: أقم الصلاة لذكري، أي لأذكرك عليها، لأذكرك عليها، إذا كانت الإضافة إلى الفاعل، لذكري إياك عليها. وهذان المعنى، يعني هذان التأويلان، لا يظهر منهما وجه المعنى الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الاستدلال بهذه الآية. وأصح ما أجيب به عن هذا الاستشكال هو أن بعض الرواة عن مالك أو من هو دونهم حصل منه تغيير لهذا اللفظ، واللفظ الصحيح الذي احتج به النبي صلى الله عليه وسلم واستدل به هو للذكرى، أقيم الصلاة للذكرى، كما في سنن أبي داود. وهذه القراءة كان يقرأ بها ابن شهاب رحمه الله تعالى، فعلى هذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم استدل بهذه القراءة على هذا المعنى، وهو مناسب ولا إشكال فيه، فيكون المعنى: أقم الصلاة للذكرى، أي لوقت التذكر. هذا هو الذي صححوه من تلك الأجوبة. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة، ووكل بلالا أن يوقظهم للصلاة، فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس، فاستيقظ القوم وقد فزعوا، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي، وقال: إن هذا واد به شيطان. فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي، ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا وأن يتوضأوا، وأمر بلالا أن ينادي بالصلاة أو يقيم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعه، فقال: يا أيها الناس، إن الله قبض أرواحنا، ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا، فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصلها كما كان يصليها في وقتها. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال: إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي فأضجعه فلم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي حتى نام. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر، فقال أبو بكر: أشهد أنك رسول الله. في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس ليلة بطريق مكة، بينما جاء في الحديث الذي قبل هذا أنه حين قفل من خيبر أسرى حتى إذا كان من آخر الليل عرس. ولا خلاف بين هذا، لأن الطريق تتحد من المدينة تتحد إلى خيبر وإلى مكة، فمرة عبر الراوي بهذا ومرة عبر بهذا، على أن الحديث الأول هو من رواية سعيد بن المسيب أو المسيب على خلاف في ذلك، والأخرى هي من رواية زيد بن أسلم. وعلى كل فلا خلاف كما قلنا في هذا، لا خلاف في العبارتين، مؤدهما واحد. كذلك فيه أنه قد فزع القوم فأسند الفزع هنا إليهم، بينما في الحديث الأول ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنه أول من استيقظ. وفي بعض الروايات الأحاديث أنه استيقظ قبله بعض الصحابة منهم عمر رضي الله تعالى عنه. وعلى كل حال فهذا الفزع الحاصل سببه هو التأسف، هذا هو القول الصحيح في ذلك، سببه التأسف على ما فاتهم من وقت الصلاة. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا واد به شيطان، وهذا يفسر سبب أمره عليه الصلاة والسلام لهم بالارتحال، وهذا هو الصحيح في السبب. وهناك من يذهب إلى أن سبب أمرهم بالارتحال أو الاقتياد إلى مكان آخر هو الخوف عليهم أن يكون العدو في أثرهم أو يتربص بهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب أن ينتقلوا بسرعة عن هذا المكان. وهناك من يذهب إلى أن هذا سببه أنهم كانوا نائمين هذا النوم العميق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستيقظوا، أن يتم استيقاظهم ونشاطهم. وهناك من يذهب إلى أن هذا الوقت وقت كراهة، ولكن هذا يرده أنهم لم يستيقظوا كما جاء في بعض الروايات إلا حين ضربتهم الشمس، وهذا قد تجاوز وقت الكراهة بكثير. على كل حال أصح هذه التعليلات هو هذا التعليل، وهذا التعليل من التعليلات التي هي أمر مغيب لا يطلع عليها إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وليس تعليلا حسيا يتساوى الناس في إدراكه. قد استدل بهذا الحديث أيضا من يرى جواز تأخير قضاء الفائتة، والذين لا يجيزون ذلك يعللون هذا بأن هذه مسألة خاصة حللها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التعليل، وهي أن هذا واد به شيطان، أو أنه مكان قد حضرهم فيه الشيطان كما جاء في رواية أخرى، وبالتالي لا حجة فيه، لأنها كما يقولون قضية في عين، قضية عين لها ظروفها ولها خصوصيتها. أخذ أيضا بعض أهل العلم من هذا الحديث أن الإنسان إذا وقعت له غفلة عن عبادة أو تفريط فيها به مكان، فإنه يشرع له على ما أخذ من هذا الحديث يشرع له التحول عن ذلك المكان الذي حصلت له فيه تلك الغفلة. ويذكرون في هذا أن الإنسان إذا أصابه النعاس وهو يستمع إلى الجمعة أنه ينبغي له أن يتحول، وربما جاء في ذلك حديث أو أثر. باب النهي عن الصلاة بالهاجرة. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. وقال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين في كل عام، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. فيح جهنم هو سعة انتشارها وتنفسها، والمكان الأفيح هو المكان المتسع، المكان الأفيح هو المكان المتسع. وقوله في هذا الحديث أبردوا عن الصلاة أو أبردوا بالصلاة كما جاء في رواية أخرى، وهي تفسر هذه يكون المعنى واحدة. أبردوا أبرد بمعنى دخل في وقت البرد، كأظهر دخل في وقت الظهر، وكأسحر دخل في وقت السحر، وأتهم دخل في تهامة إلى آخره، وأحرم دخل في الحرام أو في الشهر الحرام إلى آخر ذلك، أو دخل في حرمة الصلاة أو حرمة الحج إلى غير ذلك. فهذه الصيغة تعطي هذا المعنى. ثم هذا الإبراد المأمور به في هذا الحديث هو خاص بالظهر، لأنها هي الغالب، الغالب فيها أن تكون في وقت الحر، يكون فيها في بعض الأزمنة يكون فيها حر، الأوقات الأخرى لا يؤمر بالإبراد فيها. يؤكد هذا المعنى أنه جاء في بعض الروايات أبردوا بالظهر، وإن كان بعض العلماء حمل هذا على العموم أخذا من لفظ الصلاة، بناء على أن المفرد المعرف بالألف واللام أنه من صيغ العموم أبردوا بالصلاة، وهو لم يخص صلاة دون صلاة، إلا أنه كما قلنا جاء في بعض الروايات أبردوا بالظهر كما عند البخاري وغيره. وعلى المعنى الذي أشرنا إليه من العموم قال أشهب من المالكية بالإبراد في العصر، كأنه رأى أن المعنى الذي هو في الظهر من الحر لا يزال موجودا في هذا الوقت. وقال أحمد رضي الله تعالى عنه بالإبراد في العشاء في خصوص الصيف دون الشتاء، أما المغرب والصبح فلم يقل أحد من العلماء بالإبراد فيها قياسا على الظهر أو أخذا من عموم لفظ الصلاة كما أشرنا إليه، لأن الوقت يضيق في هذين الوقتين، في وقت المغرب وفي وقت الصبح. والحكمة عند أهل العلم في التنفيس عن النار، مع أنها سألت ربها سبحانه وتعالى، الحكمة في ذلك ومن جملة الحكمة في ذلك إعلام الخلق بأنموذج من هذه النار، أعاذنا الله وإياكم والمسلمين أجمعين منها. وهذا كما قال الله سبحانه وتعالى في نار الدنيا التي هي مسخرة لنا، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فهذا التنفيس يتذكر به الإنسان هذه النار، فيدفعه ذلك إلى العمل الصالح ويكفه ذلك عن خلاف ذلك. وحدثنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. طبعا نفس الصيف هو أشد ما نلقاه من الحر في زمن الصيف، ونفس الشتاء هو أشد ما نلقاه من البرد في زمن الشتاء. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذا الإسناد مالك، الإسناد هكذا، هذا الإسناد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، قال عنه البخاري رحمه الله تعالى إنه أصح أسانيد أبي هريرة. باب النهي عن دخول المسجد، باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا يوذينا بريح الثوم. هذا الحديث مرسل كما هو ظاهر من حديث سعيد بن المسيب، ومراسل سعيد بن المسيب عند أهل العلم هي أصح المراسل، لأنهم تابعوها فوجدوها صحيحة متصلة. والثوم هو الشجرة المعروفة وريحها حاد وشديد، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر آكلها أن لا يقرب المساجد، وهذا اللفظ يعطي العموم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام وفي غيرهما، لأنه علله بأنه فيه إذاية، فيه إذاية للناس يوذينا برائحة الثوم أو بريح الثوم. وإن كانت هناك رواية فلا يقرب مسجدنا، وقد تعلق بها بعض أهل العلم فجعل هذا خاصا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جبريل كان يغشاه بالوحي، فكأنه رأى أن له من الخصوصية والحرمة ما ليس لغيره. والصحيح عند أهل العلم أن هذا الحكم هو عام في سائر المساجد من أجل لفظ مساجدنا ومن أجل التعليل بالأذية، فإن الأذية لا تجوز لا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في غيره. والملائكة أيضا هي تحضر سائر المساجد كما تحضر مسجد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه كان يرى سالم بن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبذ الثوب عن فيه جبذا شديدا حتى ينزعه عن فيه. عبد الرحمن بن المجبر هذا هو عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وهذا اللفظ أو هذه العبارة المجبر جاءته بسبب أنه كان قد كسر فجبر فسمي بهذا الاسم. ولا يعرف في الرواة عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن ثلاثة في نسق إلا هؤلاء. وهو ذكر في هذا الأثر أن سالم بن عبد الله وهو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم وهو أحد فقهاء المدينة السبعة الذين كانت تدر عليهم الفتية كان إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبذ الثوب عن فيه جبذا شديدا. وهذا يدل على أن هذا وهو عدم تغطية المصلي لفيه كان أمرا مستقرا عند أهل المدينة لأن فعل هذا الإمام يدل على هذا المعنى. وعبارة الجبذ جبذه ذهب بعض الناس إلى أنها مقلوبة من جذب، والصحيح أنها لغة مستقلة وأن جذب لغة مستقلة وإن كان المعنى يتحد فيهما. جبذ الثوب عن فيه جبذا شديدا حتى ينزعه عن فيه. كتاب الطهارة باب العمل في الوضوء. حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى المازني وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد بن عاصم نعم، فدعا بوضوء فأفرغ على يده فغسل يديه مرتين مرتين ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. في هذا الحديث عبارة فدعا بوضوء، والوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، وأما الوضوء فهو الفعل. وهذا أيضا ينطبق على ألفاظ من قبيل الطهور والطهور، فالطهور هو الماء المتطهر به أو هو الماء المبالغ في طهارته بحيث يطهر غيره، والطهور هو الفعل. وكذلك الوقود والوقود والسحور والسحور هي تجري على هذا النسق وعلى هذا المعنى، نفرق فيها بين الفعول والفعول. وفيه أنه غسل يديه مرتين وأنه غسل يديه مرتين أيضا إلى المرفقين بعد أن غسل الوجه، وهذا صحيح لا إشكال فيه، فإن السنة جاءت بالغسلة وجاءت بالغسلتين وجاءت بثلاث غسلات، وهذا تبين منه عليه الصلاة والسلام بأن هذا كله واسع. المهم أن يستوعب الإنسان العضو المأمور بغسله، إما بغسلة وإما بغسلتين وإما بثلاث غسلات. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر ومن استجمر فليوتر. إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، هذا هو الذي يسمونه الاستنشاق، وهو جذب الماء بنفسه إلى أعلى، والغرض منه تنظيف الأنف لأنه يخرج منه تخرج منه الغنة، فينبغي أن يكون كل ما يخرج منه شيء من القرآن أو ما يتصل به ينبغي أن يكون نظيفا طيبا. ثم لينثر، يرد ذلك الماء الذي صعد يرده إلى أسفل ليخرج. ومن استجمر فليوتر، فليكون استجماره في العدد وترا، يكون يستجمر بثلاثة أشياء. إذا كان يستعمل الحجارة يأخذ العدد الذي يكون وترا، يأخذ ثلاثة أو خمسة أو سبعة. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: في الرجل يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة إنه لا بأس بذلك. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن أبي بكر قد دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن أبي وقاص، فدعا بوضوء، فقالت له عائشة: يا عبد الرحمن، أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. العقب هو مؤخر القدم، وبعض الناس يتساهل فيه فلا يتحقق من وصول الماء إليه. إلى هذا الحد تنتهي هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في حلقة أخرى. فإلى ذلكم الحين، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.